إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة من كتاب الله، وهي سورة آل عمران، وهي سورة جامعة ومن طوال السور في القرآن، وهي جامعة لأحكام التوحيد والإيمان ولأحكام الشرائع العلمية والعملية من أحكام العبادات والمعاملات، وفيها من القصص من ذكر قصص الأنبياء والرسل، وفيها من أحكام الأخلاق وأحكام الآداب، فهي سورة جامعة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح وغيره: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. وكذلك ندب إلى قراءة هذه السورة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما مضى به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سورة مباركة جامعة، وهي فيها الأخلاق وفيها البيان اليسير، فإنها من كتاب الله الميسر الذي قال الله فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وافتتحت هذه السورة بتوحيد الله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا من أخص أسماء الرب جل وعلا، أنه الحي القيوم. وقال كثير من السلف بأن هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، بأن هذا هو الاسم الأعظم، الله الحي القيوم سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بين الله جل وعلا فضله ونعمته على عباده بإنزال القرآن: نزل عليك الكتاب. فهذا الكتاب وهو القرآن هو أعظم ما نزل، ونزل مصدقا لما بين يديه، وأنزل الله جل وعلا قبله كتبا، وأبعث سبحانه وتعالى رسلا، فأنزل التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولكن ما جاء به هذا الكتاب من العلم ومن النور ومن التفصيل فهو أبلغ مما نزل في الكتب قبله، لحكمة شاءها الله جل وعلا، وهو أن هذا الكتاب هو الشريعة لعباد الله إلى قيام الساعة. ففيه التوحيد والإيمان، وفيه العبادات العملية، وفيه التشريعات البشرية التي يحتاجها البشر فيما بينهم، وهي تشريع الله لهم في نكاحهم وفي طلاقهم وفي مواريثهم وفي بيعهم وفي شرائهم وفي عقودهم وتصرفاتهم وفيما يقع بينهم من الخصومات وما يعرض بينهم من الجنايات وما يقام فيها من العدل إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب أهل العلم الذين فصلوا فقه القرآن وفقه الشريعة. وهذا كله مستوفى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومبين فيه أصلا وفرعا، مجملا ومفصلا. فإن القرآن كما فيه المجمل ففيه المفصل، وكما فيه الأصل ففيه الفرع، ولهذا بينت فروع الدين فيه كما بينت فيه أصوله، بل تجد الآية الواحدة من كتاب الله جامعة لذكر الأصول والفروع، كتلك الآية التي سبق قراءتها في المجلس الذي سلف أو الذي قبله، وهي المعروفة عند بعض أهل العلم باسم آية الدين، مع أنها في التوحيد والإيمان، وذكر فيها أحكام المداينة وأحكام الكتابة وأحكام الشهادة إلى غير ذلك، وهي في أواخر سورة البقرة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في القرآن فضله ومنته على عباده بإنزال القرآن، وهذه النعمة التي ذكر الله عباده بها كثيرا، تارة بذكرها نعمة، وتارة بذكر العلم مختصا بها، وتارة بالدعوة إلى العمل بها، وتارة باعتبار ذلك في قصص الرسل إلى غير ذلك. فتنوع في كلام الله سبحانه ذكره جل وعلا لفضله على عباده بهذا القرآن، وأنه الحق وأنه النور. وكما تنوع السياق في ذكر نعمة الله ومنته على عباده بإنزال القرآن، تنوع تسميته ووصفه، ولهذا ذكر في كتاب الله بجملة من الأسماء والأوصاف الجامعة لدلالته واقتضائه. وجعل الله سبحانه وتعالى حال العباد متصلة به من جهة فلاحهم وسعادتهم، أو من جهة عكس ذلك من الشقاوة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فتجد الذكر لكتب الرسل لا بد منه. ثم يقول الله بعد ذلك: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن هو أعظم العلم وأتمه وأبلغه، وهو مهما كتب فيه العلماء وأهل التأويل وأهل التفسير من البيان والفقه بأصناف ما سمي في أصناف العلوم والمعارف التي كتبت في تفسير القرآن، فصار بعضها يسمى بالتفسير لأحكامه، وبعضها لمفرداته، وبعضها لبلاغته إلى غير ذلك، وكل هذا لا يأتي على درجة ظاهرة فيما تضمنه هذا الكتاب العظيم، فهو لا يزال قدرا من البيان وقدرا من الفقه، وفقهه في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا ليس كل فقه في القرآن كتب وصنف وجمع، وما في فقه الصحابة وعلمهم رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء الراشدين وأئمة الفقهاء من الصحابة، جمهور ذلك لم ينقل بحروفه في عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي أو عثمان أو معاذ إلى آخره، ولكن حفظ من ذلك قدر ولله الحمد مأثور معروف، وإن كان الأصل في الكتاب هو البيان، الأصل في القرآن هو البيان من جهة الأصل، فهو ليس كتابا معجبا عن البيان، الأصل فيه البيان، ولكن كثير مما قاله أهل العلم إما أن يكون إيضاحا، وإما أن يكون تحصيلا للأحكام بالاجتهاد منه، وإلا فالأصل فيه البيان وهو بين، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالدين في علمه وفي عمله هو كله دين اليسر، كما قال النبي: إن هذا الدين يسر. فالدين يسر في علمه، وعلم الدين هو القرآن والحديث، والدين يسر في عمله، وعمله هي العبادات والشرائع. ولا تجد في علم الدين ولا في عمله ما يكون على خلاف هذه القاعدة الشرعية وهي التيسير، فالتيسير هو الأصل في الدين. ولما قال بعض الفقهاء رحمهم الله في القواعد المشقة تجلب التيسير، فهذا التيسير العارض الذي هو الرخص، الذي هو الرخص كجلوس المصلي إذا كان لا يستطيع القيام، فهذا تيسير عارض. وليس أن الدين على خلاف التيسير وأن التيسير لا تجلبه إلا المشقة، فالدين هو التيسير من أصله، ولكن التيسير الذي تجلبه المشقة وتصححه أو توجبه المشقة هو التيسير العارض كجلوس المصلي وتركه القيام في الفريضة، الذي قال فيه النبي لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا تيسير عارض باعتبار السبب الخاص وهو المرض، لكن إذا رجع لأصل التشريع وهو القيام في الصلاة فإن هذا لا يزال في مقام اليسر، ولا توجد عبادة فيها عسر على المكلفين، تكون عسرا جامعا عليهم، لأن الله قد أخبر في كتابه عن ذلك باعتباره أصلا ليس باعتباره عارضا. وفي كلام علماء القواعد يذكرون هذه القاعدة في المشقة ويقولون إنها من القواعد الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير، وهي كذلك، هي قاعدة كلية في الفقه، ولكن التيسير الذي تجلبه المشقة هو التيسير العارض، ولهذا يقولون فيها المشقة تجلب التيسير، ولكن قبل المشقة التيسير الأصلي هو القائم، التيسير الأصلي هو القائم، والتيسير الأصلي هو تيسير على الحقيقة، تيسير على الحقيقة، وهي حال الإنسان السليم من العلة. ولهذا حال المصلي السالم من علة المرض أيسر من المريض الذي يصلي وهو جالس، وقد جلب التيسير له بالمشقة. فالتيسير هو الأصل في الشريعة، والله جل وعلا قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فملة إبراهيم لا حرج فيها، والدين لا حرج فيه، وحتى الأديان التي سبقت لم تنزل في ابتدائها حرجا. ولهذا قوله جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في أهل الكتاب، هذه الآثار والأغلال ليست من أصل شريعتهم، وإنما بما أحدثوا في شريعتهم. ومن ذلك ما قاله الله في كتابه مبينا تلك الحال كما في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فلم ينزل في الشريعة من جهة الأصل العسر حتى في شرائع الأنبياء السالفين، وإن كانت هذه الشريعة التي نزلت على النبي تضمنت من التيسير أوجها لم تجتمع في شريعة قبلها، فهذا مقام مختلف. وإلا فإن الدين الذي بعث الله به الأنبياء هو رحمة للعباد، منذ بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بالهدى والرحمة. وإنما ما حدث في بعض الشرائع من آثار أو أغلال فهذا جمهوره من إحداثهم، وقد يحرم عليهم شيء لا يضيق عن سعتهم، ويكون ذلك بسبب بعض ما اقترفوه، كما عرض ذلك في بني إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فهذا يعرض. ولكن إذا برئت أعمال الناس من البدع بان لهم ما في دين الله سبحانه وتعالى من السعة والرحمة والعدل والقسط والنور، وأنه صلاح لقلوبهم وصلاح لأحوالهم وصلاح لدينهم ونجاة لهم عند ربهم كما هو صلاح لهم في معاشهم، فإنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو حق الله على عباده، وهو فيما بين البشر وبين الناس عدل بينهم وأداء للأمانات، كما قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا كله مما شرع الله بين العباد، العدل والإحسان والقسط، وشرع الله في حقه طاعته وعبادته بما شرع من التوحيد والإيمان والصلاة وذكره والحج إلى غير ذلك من الشرائع التي هي صلاح لقلوبهم وقربة لهم عند ربهم ورحمة لهم عند الله، لأنها هي مقام الإحسان الأعظم الموجب لرحمة الله الذي قال الله فيه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم عبادك المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والعافية، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم اجعل عملنا وعملهم في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.